انطلقت مناورات الدفاع الجوي أفرادا من الجيش الهلال في غرب وشمال البلاد استمرارا لمناورات اقتدار القوات المسلحة الإيرانية. وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد عادل الضوء صباح الفرد إن المناورات تحاكي الساحة الحقيقية للقتال، وستشمل تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية. وأكد العميد صباح الفرد أن المناورات ستشمل استخدام العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع، موضحا أن هذه المعدات تتفوق على وسائل الدفاع الأكثر تقدما في العالم. وعن رسالة المناورة قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني إن المناورة رسالة سلام لدول الجوار، مؤكدا أن استشهد 3 فلسطينيين واصيب 6 اخرين جراء قصف لقاميه الاحتلال من قطاع البريج وسط قطاع غزه، كما التقى شهيدان واصيب عدد اخر من جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي مجموعه من الفلسطينيين في محيط الصاله ليالي نهر اليهود. وافادت وزاره الدفاع المدني بانتشار شهيد من جراء قصف الاسرائيليين من منطقه المخابرات شمال غرب غزه. وفي جانب العداء أطلقت طيران من الحرب الإسرائيلي ميدانه شرقية مدينة رفح، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين من جراء استهداف طائرة الاحتلال جبالي البلد الشمالية العراق. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء 46,565 والإصابات إلى 189,571 منذ 7 أكتوبر 2023. اعترف الاعلام المصري باصابه 8 جنود اسرائيليين اثر انفجار وقوه نازفه في مبنى في منطقه الجباليا شمالي قطاع غزه. ياتي هذا الاعتراف بعد اقرار جيش القيام لمقتل 10 جنود واصابه نحو 30 اخرين بينهم حالات خطره اثر الهجمات الاخيره للمقاومه في بيت خانون شمالي القطاع. وكان كان الاحتلال قرر بتخطي عدد اسلاك من العسكريين معتبه 38 منذ قتل مدنيين على قطاع غزه عام 2023 مع تسجيل الالاف من الجرحى وحالات الاعاقه الجسد والنفسي. كشفت المصادر الامريكيه على ملامح الصفقه المقتمله بين حركه حماس والاحتلال الاسرائيلي تتضمن اعاده كل الاسرى الاسرائيليين والسحاب كاملا من القطاع في غزه. المزيد في التحريات
ولفتت المصادر الى ان التعهدات بين كل مرحله واخرى من مراحل الصفقه هي مفتاح التوصل الى اتفاق. واوضحت انه سيكون على الكيان الاسرائيلي التعهد بعدم العوده الى القتال، كما سيكون على حماس التعهد باعاده كل من تبقى من المحتجزين الاسرائيليين في المرحله الثانيه. وسائل الاعلام العبريه قالت ان تقدما كبيرا جدا تشهده المفاوضات، اشيرت ان التقدم جاء بعد استعداد تل ابيب للتفاوض خلال المرحله الاولى على مرحله ثانيه قد تشمل انهاء الحرب. كما نقلت عن مصادر وصفت بمطلعه انه تم بالفعل سد 90% من الفجوات في صفقه تداد النصر. ورغم ان معاني المرحلتين الاولى والثانيه من الصفقه المحتمله لا تزال غير معلنه، فان وسائل الاعلام الاسرائيليه من بين هيئه البث الرسميه تقول ان المرحله الاولى تتضمن الافراج عن كبار السن والمرضى، في حين ان المرحله الثانيه تتضمن الافراج عن عسكريين. وفي وقت سابق قرر رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ارسال وفد الى الدوحه للمشاركه في المفاوضات يضم رئيس جهاز الموساد ورئيس الشباب وقاده اخرين، فيما قال مسؤول اسرائيلي ان قرار ارسال الوفد الى الدوحه جاء بسبب التقدم والتطورات الجديده في المفاوضات. مصدر قيادي في حركه حماس اكد انه يمكن القول في اللحظه الراهنه ان التصور النهائي بشان وقت اطلاق النار في غزه تم الانتهاء منه، مضيفا ان هناك ترتيبات في اوساط الوسطاء باعلان التوصل الى الاتفاق. وكان الناطق باسم حماس جهاد طه قال ان النتائج ما توصل له الوسطاء هي في ملعب الاحتلال وبانتظار رده. تعثرت المحادثات أكثر من مرة بسبب صراع نتنياهو على مواصلة السيطرة على محياة فيلادلفيا الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح ومنع عودة عناصر الفصائل الفلسطينية إلى شمال قطاع غزة، وتصوير حركة حماس على مبدأ الحياة التي علمتها منذ بداية التفاوض بضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وتحسين من الحرب المكونية للاتفاق.
نفذت القوات المسلحة الغربية من الجهاز السوفيتي المشترك ما استهدفت حاملة طائرة الأمريكية USS هاني كرمان. المتحدث باسم القوات اليمنية الهنود يحيى سريع أكد أن وحدته اشتبكت مع حاملة الطائرات والقطع البحرية كرمانها لمدة 90 ساعة في البحر الأحمر، مضيفة أن الهجوم كبر عدد من الصواريخ المجنحة وطائرة مسيرة. كما شدد سريع على أن هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس من نوعه منذ قدومها إلى المنطقة، مضيفا أن المواجهات أجبرتها على الهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر. قال عضو المجلس السياسي العام في اليمن محمد هاني الحوثي إن تكثيف عملية الإسناد إلى غزة جاء استجابة لمطالب اليمنيين وإلى المقاومة في القطاع، وأشار الحوثي إلى تطوير اليمن قدراته العسكرية لمواجهة الإرهاب الإسلامي الذي عدم تأثير الهجمات الأمريكية والإيرانية على عملية الإسناد. كما شدد المسؤول اليمني على أن إخراج عمليات استهداف السفن المرتبطة بالكيان يعود إلى امتناع هذه السفن من الحلول الأخرى في العلاقات اليمنية في البحرين. اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في جهة باب المغاربة في حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأكدت مصادر إيرانية تجول المستوطنين في باحة المسجد الشريف وأدبهم وحوصات المبارك، مشيرة إلى الإجراءات الأمنية التي فرضها جنود الكيان أمام أبواب الأقصى، وتتوسط اللحظات الفلسطينية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد المبارك لحمايته من محافظات المستوطنين الحرامية للسيطرة عليه وعلى أمنيته. أفادت مصادر محلية فتح حماية قوات الاحتلال على قرية كفرقل جنب ناقوس وقرية البادان شرقا منه. كما حطمت جرافة قوات الاحتلال عددا من المركبات في بلدة زيتان جنوب الحرية. انطلاق مناورات الاحتلال للدفاع الجوي في غرب وشمال العراق. الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود وضباط وإصابة 8 آخرين شمالي العراق. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرة الأمريكية كرمان وتجبرها على التراجع. Yeah.
الأجل نبدأ من الأجل للأجل والبشرة والعشرة والعشرة ما يتبرش كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا أما أرقام هواتف البث المباشر 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 0098 3 7 6 8 نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني اليوم الرابع والخمسين بعد الأربع من الوصول إلى جانب عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار الأوان الصهيوني وفاز المدير سعيد موريني بالصورة الصوتية. البداية
تكون من التطورات الأمنية المتلاحقة في شمال قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يبدو أنه يقر بخسارة كبيرة في هذا الليل أمام رجال المقاومة الفلسطينية، أكثر من مرة خمس طائرات إسرائيلية دخلت جنوب الإسرائيلي وقصفت الجبهة.
وفي غزة أيضا على صعيد عمليات المقاومة، أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود وإصابة ضابط وجندي بجروح قصيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. كانت وسائل إعلام الاحتلال قد ذكرت بأن أهدافا أمنية صعبة في قطاع غزة وقعت مع الجيش، وقالت أنه تم إخلاء 30 جريحا جراء المعارك في القطاع، بينهم 11 حالة خطيرة وحرجة. حسب صحيفة الرياضة الحرمات الأهلية، فإن العملية استهدفت موقع قيادي على رأسه قائد لواء نحال، كان الموقع يمر من خلال طريق يفترض بأنه طريق آمن للجيش. تبع الرياضة الحرمات أن الجيش
الجيش يحقق في كيفية وصول المسلحين من هذه المنطقة التي تقع غرب سيفيروت. يتم فحص فرضية الخروج عبر نفق لم يكتشف بعد. دوره أشار إلى البيشون مراسل القناة 14 الحالية إلى أن
كل إيران والهروب بجبهة إسلامية متفاعلة كل هذه تتجدك بها سلوم التشدور آمو بخين مشاعة أسريبة 50 عد أشتم أسريبة 20 فيها شعون هبين لأمين
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وثق مركز معلومات فلسطين معطى 24 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال 24 ساعة. وتنوعت العمليات ما بين عملية
شدون كوزير مشاء 56 آت شباب إسريم تفيها شاءون هبين دوني آل هكاليم 19 متين بيتي ديرشيل 15 إلف 440 بخمشة كيلو هرس كوريران مشاء ديرجان شدون كوزير مشاء 24 لشاء 54 بسوكر تفيها شاءون هبين دوني آل هكال 22 متين بيكي درشيل 13,740 كيلو
هرس العسكرية أو تسليم المقاومين لسلاحهم وأنفسهم. وأشدد القيادي على أن الخيار مفتوح، أن هذا الخيار مفتوح أن أي حوار لإنهاء الأزمة بوضعية جنين شبابية على عدم المساس
للسلاح على كتب
Ask today. Uve Twitter con David Iran.
مستمعينا الكرام، نتيجة إصرار المقاومة الفلسطينية على الالتحام وعدم الاستسلام على رغم العدوان المتواصل والحصار وخصوصا في شمالي القطاع، يتحدث إعلام الاحتلال عن فشل الجيش شمالي القطاع. في تحليله للمعارك والخسائر الأخيرة في شمالي قطاع غزة، رأى مراسل القناة 14 العبرية أن أسلوب الاقتحامات المطولة في شمالي قطاع غزة فشلا ذريعا. وقال المراسل انه بالاضافه الى 7 أكتوبر والذي يتحمل مسؤوليته رئيس الاركان بيرتي هديدي وقائد القياده الجنوبيه يارون فينكلمان، فانهما يتحملان المسؤوليه ايضا عن هذا الفشل. اشار الى انه على مدار 4 أشهر وعلى الرغم من الدمار الكبير في المنطقه، فان حماس اعادت بناء نفسها وتوسع نطاق اطلاق النار باتجاه الجنوب، وعدد الاصابات في صفوف الجيش يزداد بصوره كبيره مع كل اسبوع يمر. ولفت الى ان الجيش بات يغرف في المستنقع الغزاوي يوما بعد يوم تدفع ثمنا دمويا حذرا من عدم الانصياع للاصوات التي تطالب بانهاء الحرب.
سمير نصر، المقاومه غزة التي تحولت إلى نهر جريح تقاتل بأظافرها وبكل ما تمتلك من إمكانيات، ولم يعد هناك ما تخسره أمام التوحش الصهيوني الذي دمر الحجر ولم يراعي في البشر أي قيم. هذا في وقت تحضر أوساط صهيونية لوقف الحرب، لأنها ستكون بمثابة هزيمة كبرى لإسرائيل وانتصارا ساحقا للمقاومة التي أكدت أنها لم تنكسر على الرغم من كل ما استخدمته إسرائيل من إجرام بفعل الدعم الأمريكي والغربي. وشطبها الى قطع من الخردة وقتلت من فيها
ميتان نيجل خون قدول مولا بكيلوغرام شخمة نفس
كانت عدوة أخرية كبيرة جدا تحويل كثيرا من الكثير على الهيئة والمتبشرة والإسرائية الدبابة وإخرجت الكومة والمقتربة هي من الذي وقع هذه المواد المتفجرة لحماس من سلاح الجو الإسرائيلي الذي لم
وعلى ما يبدو أنها مواد متفجرة تقنية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي ونسبت إلى حماس واستخدمت كعبوة ناسفة، وهذا الحدث كان حدثا قاسيا جدا.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن الجيش يعكف الآن بعد هذه الحوادث القاتلة للجنود الآلية على البحث عن أماكن قنابل الطائرات التي لم تنفجر أو الطرائف المدفعية ومحاولة الوصول إليها قبل أن تصل إليها أيدي المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أهلا وسهلا.
دكتور، فيما تتقاطع المعلومات الواردة حول المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن مسودات اتفاق مفترض في غزة لإنهاء الحرب وضمان تبادل الأسرى، العدو يواصل عدوانه على غزة لليوم 64 بعد 400 وبالطبع حاصدا للمزيد من المدنيين أرواح المدنيين والأبرياء. ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه على القطاع؟
يجب أن نكون حذرين حتى اللحظة الأخيرة وحتى اندحار هؤلاء المجرمين عن جزء عزيز من أرض قطاع غزة وهو فلسطين، وسيراوغون وسيسعون لاستكمال الكثير من الخطوات. هم يدركون أن إذا تحررت غزة بالقوة وفشل العدوان الصهيوني عليها هذا سيعزز من منهج المقاومة، وهذا سيفتح الطريق أمام أعمال تراكمية لاحقة تلي ذلك باتجاه فلسطين. نحن هدفنا تحرير فلسطين، كل فلسطين، ولا كان كلنا من هذا كل هذه التضحيات، ولا قدمنا كل هذه التضحيات ولا هذه الرسولات. لكن قطاع غزة وإفشال المخطط الصهيوني تجاه غزة يعتبر مدماك رئيسيا في مشروع التحرير. إحنا العدو للأسف الشديد يجب أن نعي تماما ما هو تصوره الرئيس لكي لا تقع في فخاخه. يعني بالتأكيد نحن ندرك أن الحروب ستكون تراكمية وتدريجية وبالمقام، لكن هذا العدو يطمح دائما لشيء ويعمل أيضا في الاستقبال وباتجاه تراكم الإنجازات. الهدف الاستراتيجي للمشروع الصهيوني هو استكمال تهويد فلسطين كخطوة على طريق بناء ما يسميه إسرائيل الكبرى. وإسرائيل الكبرى هي خطوة يريدها لبناء إسرائيل العظمى المهيمنة اقتصاديا وثقافيا ومسيطرة عسكريا على مجمل الوطن العربي ومحيطه الإسلامي، وصولا إلى هدفهم الأساسي وهو السيطرة على العالم والشعب المهزوم الذي لا يحق لأحد أن يقف أمام سيطرتهم على العالم. إذا وعينا هذه الحقيقة نصبح قادرين أن نراكم خلال أثناء ذلك بمختلف وسائل المقاومة وأساسها وبداخلها وبعمقها، كما أثبت التجربة هي المقاومة العسكرية المسلحة، لأن هذا العدو لا يعرف إلا لغة القوة.
طيب بالرغم من مواصلة العدوان، نوه الإعلام العبري عن تعافي قوى المقاومة في غزة مما يجعل الجيش يغوص أكثر في وحل القطاع وحلول القطاع، خاصة مع غياب الاستراتيجية على المستوى السياسي لهذه الحرب.
بالمناسبة منذ سنوات ونحن نشير إلى ذلك كنا نقول ونحن نطلع على وثائق المؤتمرات التي يعني يقوم بها المفكرين الصهاينة منذ سنوات، مجلس الأمن، مجلس الأمن القومي، مجلس الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب يستمر ويقول لم يعد الجيش الصهيوني قادرا على صنع أي نصر عسكري حاسم. كان يراهنهم على تلك الصراعات البينية بين الدول العربية، كان يراهن على استخدام حركات التكفير الإرهابية لزيادة شرذمة الواقع العربي والسياسي، ليستغلوا ذلك في تسهيل خطوات الجنود. لكن هم مقتنعين بأنه هذا الجيش لم يعد قادرا على تحقيق أي انتصار. هذا له أثر عميق على المشروع الصهيوني، لأن الصهاينة الذين استشهدوا من أربع أصقاع إلى فلسطين تركوا أن جيشهم لا يقهر، جيشهم قادر على صنع المعجزات، جيشهم يده طويلة، جيشهم يعتمد على الولايات المتحدة، لكنه يقطع تتدخل في الشؤون الداخلية. ما الذي يجري الآن؟ هذا الجيش فشل، فدعوا الولايات المتحدة لتقيم قواعد داخل المحتلة، قواعد مضادات صواريخ، مضادات طيران، قواعد بحرية إلى آخره، لأنهم فشلوا. هذا أولا. ثانيا، الصهيوني الذي كان يعتقد أنه سيدا في هذا العالم، أن العالم كله يجب أن يخدمه، تفاجأ أن هذا العالم ليس كذلك. هذا العالم أصدر قرارات في محكمة الجنايات الدولية بحق جالنت ونتنياهو بحق مجرمي الحرب. هذا ليس أمرا سهلا ويجب أن لا نستعين به. أقل فترة وزعت على مسائل التواصل الاجتماعي صورة لليهودي كندي يخاطب الشرطة الكندية ويقول لهم أنا رئيس وأفعل ما أريد وأمنع هذه الظاهرات. هذا كان يعتقد ذلك، إلا أن الشرطية تقلق وتقول هذه تؤثر بني عليها هؤلاء هي بنية الخطرة. إذا ما وجد من يواجه هذه الخطرة فهم يتراجعوا بشكل كبير
وتبدأ حزيمتهم الاستراتيجية. طيب دكتور، في جبهة لبنان العدو ما زال يواصل حركاته لإمرار واقتصاد تحذيرات من جانب المقاومة لمغفلة الطرقات وأن أي خرق ما بعد انسحاب قوات الاحتلال لن يكون كما قبلها. ما المتوقع على صعيد جبهة جنوب لبنان؟ بين
يتمكن من محاولة منع المقاومة من استعادة بنيتها المواجهة على الشريط. وبرضا الولايات المتحدة الوقائع تثبت الآن أن هناك اتفاق بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على حفظ هذا الكيان استمرار اتخاذ إجراءات لما يسميه ضمان حماية المستوطنة. هذا الأمر يضع الدولة اللبنانية ويضع الجيش العربي الذي دفع باتجاه توقيع هذا الاتفاق لن يأخذوا مصدر رفيا فيقفوا أمام هذه الغطرسة الأمريكية الصهيونية وهذا التغطية الأمريكية لهذا.
طيب دكتور، دكتور على صعيد عفوا على حضرتك على قطع الكلام، لكن على صعيد جبهة اليمن يعني باختصار لو سمحت، هناك إصرار من القيادة اليمنية على مواصلة الإسناد في غزة والمقاومة بالرغم من كل الاعتداءات التي يتعرض لها اليمن. ماذا عن موقع اليمن في معادلة الإسناد؟ كيف يمكن تناول الموقف اليمني باختصار؟
الموقع اليمني أمراض. أولا الموقع الجيوستراتيجي الهام جدا لعقدة تتحكم بالمنطقة كامل المنطقة، لا صلة بين المحيط الهادي والبحر المتوسط والبحر الأحمر إلا عبر باب المنزل والأحمر، وهذه المنطقة المسيطر عليها من قبل اليمنيين. الأمر الثاني أن الشعب اليمني شعب واضح أنه أدرك أنه إذا لم يواجه هذا المشروع الكبير، هذه الخطوة الأمريكية البريطانية والعدو الصهيوني، هم سيبقى في حالة تنازع داخلي واقتتال داخلي على تفاصيل الحياة اليومية. في موقف إيه هذا؟ اليمني مثل إنسان العدو الصهيوني يقيم قواعد بالقرب منه في المحيط البحر الأحمر بقواعد لأريتريا وأثيوبيا في أثري أثيوبيا في قواعد ناهيك عن القواعد الأمريكية.
إيراني خلاله
هذا تدرك أن الدول العربية التي تسلم القدرة تقدمها أيضا لمصلحة العدو الصهيوني، فإذا لم يواجهه لا يواجهه وسيعيد اليمن إلى ما كان عليه ما بقدر صراعات داخلية نحو داخلي تخلف تبقى ثرواته منهوبة وعن استرداد ثرواتها. الآن الثورة اليمنية التي لم تعد مجرد حركة مقاومة في دولة، هي الدولة شاء أو أبى، هي الجيش، هي الشعب، هي القيادة الحكيمة، هي تسيطر على كل شيء. أما هؤلاء المرتزقة بالفنادق قياداتهم، هؤلاء لا شيء، تخلى عنه حتى جمهورهم السابق بعد أن اتضح الشعب. أنا عشت باليمن وبعرف أهل اليمن، في أهل اليمن كثير مسلمين وشاركوا في كل المعارك من أجل فلسطين. من يقف مع فلسطين هم معه وليسوا مع تلك القيادات التي ترتبط بعلاقات مع هذا العدو الصهيوني. اليمن من دول الدولة لها جيش لها مقاومة لها شعب وليست مقاومة تعاني في
دول. شكرا لك يا دكتور وليد محمد علي خبير الشؤون الإسرائيلية.
القوات الإيرانية لهرخيص الحروب المرتين بحشكاتها المرتين المتشيم بمنطقة لشبير الحيطور الرجل الجيوب بهج الجيوب في كريم أتكلم فتشة قول إيران
والأيام مشتركة وانا أطفال.
الدكتور وليد محمد علي لمشاركته القيمة في مشروع الإسلامية لقاء هذا فلسطين اليوم عن غزة الميدان وغرق الميدان وحديثه عن موقع غزة اليوم رغم تصعيد الاحتلال لعدوانه وخروقات الاحتلال أيضا على صعيد جبهة الجنوب لبنان وأيضا إصرار اليمن على إسناد الدائرة في غزة تابع من اليمن حيث نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات 24 الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعدد من القطع البحرية التابعة لها في منطقة شمال البحر الأحمر ذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة وبحسب بيان أعلنه متحدث القوات المسلحة عن يحيى سريع إن عملية الاشتباك مع الحاملة والقطع التابعة لها استمرت 9 ساعات يمكن أن هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها للسفينة
ولكن أذكر بأن لدينا نقصا في الصورة الاستخباراتية حول ما يجري هناك. وأي من المناسب أن نضغط على الحوثيين، وهذا الأمر يستغرق وقتا لبناء هذه الصورة.
بس هي متى ننزل بشغم الديني؟
يجب أن نقنع الرئيس الجديد والمجتمع الدولي بأن نقود حملة دولية عربية ضد الحوثيين، وهذا الأمر لا يجب أن يكون شأنا إسرائيليا، إنما موضوع سياسي استراتيجي، وعندها فقط يمكن الوصول إلى نتائج.
خبراء صهاينة استعرضوا طبيعة العدوان الأخير وكيف تقاسمت أطراف التحالف الأدوار فيه، مع التركيز على الرسالة التي أراد الاحتلال توجيهها لتظاهرات الدعم الكبرى للفلسطينيين في ميدان السبعين في العاصمة في صنعاء.
التنسيق كان على تقاسم الأهداف، أي أن لا يهاجم سلاحا جو مختلفان الهدف نفسه والمنطقة نفسها حتى لا تلتقي الطائرات ويسقط بعضها البعض. ومن الأفضل أن تحصل هذه العملية بشكل متدرج زمنيا.
يخشفش الشعب اليوم.
أعتقد أن توقيت الساعة واليوم مهم جدا في صنعاء. يوم الجمعة في الساعة نفسها في كل أسبوع يوجد في إحدى الساحات المركزية في شارع السبعين تظاهرة لدعم الفلسطينيين، ولذا يجب أن نشاهد مئات الآلاف من المؤيدين للحوثيين تصاعد الدخان من محطة قريبة في صنعاء، ليدركوا أن لهذه الأمور آثارا بعيدة جدا.
خبراء صهاينة أعادوا التشديد على أهمية إشغال الساحة اليمنية بالصراع الداخلي والرهان على أن تقوم أطراف يمنية بفتح جبهة القتال ضد الحكومة اليمنية في صنعاء بهدف إشغالها مجددا في الاحتلال الداخلي.
في إيران أزيح السفارة عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض تضم صواريخ استراتيجية تعمل بالوقود السائل. كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران بمشاهد مصورة عن جزء من المدينة الصاروخية الجديدة التابعة لقوات الدوطلاء في الحرس. قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي خلال تفقده القاعدة الجديدة برفقة عدد من قادة الحرس، أجرى تقييما للوضع التشغيلي للوحدات الصاروخية المتمركزة في هذه القاعدة. وأكد اللواء سلامي أن إيران تشهد يوميا إضافة أنظمة صاروخية جديدة إلى مخزونها في مختلف أنحاء البلاد، إشارة إلى ما تناقله أعداء إيران بأن إنتاج الصواريخ في البلاد أقوى. سمين بن السربيومي والتقرير الثاني.
صاروخي في تاريخ المنطقة، والقاعدة المسؤولة عن تدمير مطار F-35 الصهيونية، هي واحدة من شبكة قواعد صواريخ تحت الأرض، بل هي مدينة صاروخية كما وصفها القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء سلامي أثناء الكشف عنها يوم الجمعة.
لقد جئت إلى هذه القاعدة يوم تنفيذ عمليتي الوعد السابق 1 و2 للإشراف على القوات العاملة ولتقييم الوضع التشغيلي الأخير للصواريخ هنا. هذه الزيادة اليوم في القدرة مستمرة، وستكشف القوة الجوية في الحرس الثوري النقابة عن صواريخها وقواعدها الصاروخية الجديدة في المستقبل القريب.
هناك توجد العشرات والمئات من المدن الصاروخية في البلاد، ولكن ما تم عرضه يعني هو هناك 10% من تلك المدينة الصاروخية التي تم فيها يعني عرض من أهم الصواريخ الإيرانية، وهذه الصواريخ تم استخدامه يعني وعبر هذه المدينة الصاروخية في عمليتي وعد الصادق 1 و1 الصادق 2.
الكشف عن هذه المدينة الصاروخية جاء بعد سلسلة مناورات رسول الله في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية في إيران. فما هي رسائل هذا التوجه العسكري والإعلامي؟
مناورات كاملة متكاملة للتأكيد على استعداد وجهوزية القوات المسلحة الإيرانية، رسالة للأعداء بأنه لا يخطأ في حساباتهم، خاصة يعني رأينا خلال هذه الفترة يعني أعداء الجمهورية الإسلامية كان لديهم بعض التحديات. المخلوقات، وكان الرد الإيراني على هؤلاء واضح. وإلى جانب ذلك رسالة طمأنة للجوار وأصدقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن قدرات إيران العسكرية هي في خدمة أمن المنطقة، وشهدت خلال هذه الفترة من خلال التعاون العسكري المشترك والمناورات المشتركة مع بعض دول المنطقة.
مناورات كاملة متكاملة أرادتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كللتها بالكشف عن المدينة الصاروخية في وقت يجمع الخبراء لها رسالة واحدة، حاضرون لتكرير الوعد الصادق بنسخته الجديدة إذا ما اختبرنا الأعداء.
إلى لبنان وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان وفي ظل عودة الأهالي إلى أراهم وهجرة وخطوات الاحتلال القرارية في إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني للإنسان الزيت بصورة
في المستجدات عند الحافة الجنوبية أو في منطقة جنوبي نهر الليطاني. اليوم يمكن تقسيم المستجدات إلى يمكن أن نقول ملفين، الملف الأول متعلق بالخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي تطال هذه المنطقة وتشكل خطرا واضحا ومستمرا ومتكررا لوقف إطلاق النار على مرأى الأمم المتحدة واللجنة الضامنة لهذا الاتفاق، حيث كان العدو الإسرائيلي اليوم بدأ 13 يناضل في الانسحاب من كلة الحماس التي يحاول العدو من خلال بموضوعه فيها أن ينفض أمرا واقعا على الأرض. لم يتمكن الجيش اللبناني على الانتشار في تلك المنطقة اليوم وشهد التحركات عسكرية في تلك المنطقة. إلى ذلك كان العدو أيضا نفذ تفجيرا في بلدة كفر كلا منذ بعض الوقت. على مستوى الاعتداءات في القطاع الأوسط، غارة يومين تشكل إحدى هذه الخروقات وهي تكفي بعد الغارة التي نفذها الطيران المسيل على بلدة غير دبة بالأمس وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. إلى ذلك أيضا العدو نفذ تفجيرات في يارون وفي بلدة عيتا الشعب وهي تفجيرات مستمرة في عيتا. كنا نتحدث في هذا السياق بشكل مستمر أن العدو كلما اقترب من الانسحاب من المنطقة يعمل على زيادة أعمال التفجير والتجريف فيها. إلى ذلك أيضا على مستوى القطاع الغربي سجلت خروقات اليوم من خلال الدوريات المؤللة التي نفذها العدو الإسرائيلي خاصة على أطراف بلدة الطهيرة. هناك العدو أقام يعني تموضع عسكري مستحدث لجنوده غربي بلدة الطهيرة وتحديدا في منطقة تل إسماعيل. اليوم رفع سواد على يعني الجهة اللبنانية من هذا الطريق وهو طريق مستحدث داخل الأراضي اللبنانية ويربط موقعي الطهيرة المعادي القديم والنقطة المستحدثة في تل إسماعيل. تتحرك آليات على هذا الطريق العدو خوفا من استهدافات قد تحصل لهذه الآليات وحتى لا تبقى مكشوفة بالرؤية. من الجانب اللبناني رفع سواد ترابية على شمالها أي من الجهة اللبنانية. أيضا نفذ العدو تفجيرا في منطقة أخف اليوم وهي المنطقة الواقعة عند أطراف غزة عن الشعب. على مستوى الخروقات على مستوى الجو العدو يواصل تسيير المسيرات المسلحة وغير المسلحة والمحلقات أيضا لرصد وتتبع هذه المنطقة بشكل دقيق وعلى دوام الساعة وعلى مدار الساعة. الجيش اللبناني أيضا يواصل تعزيز انتشاره في هذه المنطقة رغم أنه انتشار يعني لا يرقى إلى مستوى التوقعات التي كان يتحدث عنها الاجتماع الخماسي في رأس النافورة، وكان يتحدث عن 10 أيام فاصلة على مستوى انتشار الجيش لاسيما في القطاع الغربي وبين النافورة والميش، ولكن تأخر هذا الانتشار. الجيش دخل اليوم إلى منطقة الدقيشية وهي منطقة تقع ما بين الطهيرة وعم الشعب وفتح حاجزا فيها دون استقرار دائم هناك، ما يعني أن الجيش أصبح يملك قدرة الدخول إلى أطراف بلدة الطهيرة. أيضا دخل الجيش إلى بلدة طير حرفة اليوم وبدأت أعمال فوج الهندسة في تلك المنطقة، ما يعني حكما أن العدو الإسرائيلي انسحب من منطقة وادي حامولة التي تربط النافورة على الشعب وطير حرفة بالطهيرة، وانسحب أيضا من منطقة عين الزرقاء باتجاه بلدة الطهيرة، على أن يستكمل هذا الانسحاب في بقية القرى الواقعة في القطاع الغربي وهي التي نتحدث عنها ما بين الطهيرة مروحين، لتصل يعني قوات الجيش اللبناني في هذه المنطقة عندما تدخلها بالقوات التي دخلت اليوم إلى مثلث القوزح رامية عيت الشعب ونفذت أعمال هندسية هي عبارة عن فتح الطريق ورفع سواتر أو إزالة سواتر. الجيش أيضا استعاد التمركز في منطقة الصالحاني عند أطراف بلدة ياطر، ودخلت أيضا قوات الجيش اللبناني إلى وادي العيون وادي
سبل للقوس بانتظار المحاوة متوقع. إذا صحت التقديرات غدا دخول الجيش إلى يالون ومالون الرأس وعترون وبليدة ليكون قد انتشر الجيش في القطاع الغربي والقطاع الأوسط من جنوب لبنان. إذا هذه هي المستجدات على مستوى الساحة الجنوبية اليوم، كان على مستوى الاعتداءات كما قلت أو حتى على مستوى انتشار الجيش اللبناني جنوبينا الليطاني وتحديدا في المنطقة التي لم ينسحب منها العدو قبل في هذه الفترة.